إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في معرض ذكر الله عز وجل جنس النعم وأهمها على بني إسرائيل أجملها بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ثم سردها ربنا جل في علا، ذكرها في موطنين في أو في سورتين من كتابه: سورة البقرة ذكر الجنس والأرفع من هذه النعم، وكانت سورة الأعراف فيها ذكر لمفردات النعم التي أنعمها على بني إسرائيل. فمن ضمن ما ذكر الله عز وجل الأخلاف بالنعم التي أنعمها على الأسلاف، ذلك أن بني إسرائيل كما ذكرنا أكثر من مرة هم ما تغيروا وما تبدلوا، فهذه النفسية التي خلقها الله عز وجل وأمرها ليزكيها فأبت ونفرت وشلت وأبعدت، وكلما حلت بهم نعمة ازدادوا نقمة على الأنبياء وازدادوا بردا عن رب البريات عن الله سبحانه وتعالى، فقابلوا النعمة بالكفر والنكران، ولم تستحي وتخجل نفوسهم ويذل الإحسان شأن العقلاء ممن في وجوههم حياء أو عندهم مسكة عقل، فالإنسان كما يقولون عبد الإحسان. قال الله عز وجل مذكرا لهم بنعمة عظيمة بعد أن عبدوا العجل: فأنزل الله عليهم صاعقة من السماء فصعقوا ثم قاموا. ثم بعد ذلك ما طال الأمر على الاستقامة وعلى توالي النعم من المن والسلوى، وأظل الله عليهم الغمام، بدأوا يتفلتون. فالنفس البشرية إن لم يزكها صاحبها فهي كالخيل الشموس تشرد منه وتهرب. رجعوا إلى أصلهم ورجعوا إلى عنادهم وكفرهم، فالله عز وجل أخذ عليهم ميثاق عهدا، وكان لهذا الأخذ حالا، أخذه في حالة غريبة جدا حتى أن أهل العلم تكلموا فيها من حيث ما يسموه الكراه الملجئ، هل يعتد به أو لا يعتد. فقال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الواو تعود على ما ذكر سابقا من ذكر النعم، الآية التي شرحناها في الدرتين السابقين قلنا هي اعتراضية واستفدنا فوائد منها، فرجع السياق إلى ذكر النعم: واذكروا إذ أخذنا. أخذنا ميثاقكم، الميثاق العهد، وفي التوراة والإنجيل فيه ذكر العهد لما تجلى الله عز وجل للجبل فجعله يعني فخر موسى صعقا، ثم لما أفاق موسى ومن معه وجاء الأمر لهم استقاموا قليلا، ثم رجعوا إلى العناد، فالله جل في علاه أخذ عليهم العهد، قالوا إذ أخذنا ميثاقكم. الأخذ للأباء، ميثاق هذا الأخذ ليس هم المخاطبين، وإنما المخاطبون هم أصالة الآباء. والمراد بهذا الميثاق الأخذ بتعليم التوراة، بتعليم الله عز وجل التي أنزلها في الكتاب الذي أنزله إليهم. ما هو هذا الميثاق؟ تأمل معي. وإذ أخذنا ميثاقكم، وإذ أخذنا ميثاقكم، الميثاق بالإفراد وليس بالجمع. وأخذ على كل واحد من خلق الله الميثاق وهو في عالم الذر، وهو في والد آدم، وهو في ظهر آدم، وأشهد الله الخلق على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فيجددهم بهذا الأخذ. ليس الأمر فيه آثار وليس الأمر عسر، هذا الميثاق يعود عليهم بنفع. وقد بينه ربنا جل في علاه بقوله سبحانه وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذا الميثاق. الميثاق أن لا تشركوا بالله، تعبد الله عز وجل وحده. والميثاق أن تحسنوا الوالدين واليتامى والمساكين والأقارب وأن تقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا هذا صعب لبني إسرائيل. وقولوا للناس دعوكم من النظر إلى عرقكم وتفضيل أنفسكم، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا الميثاق. كيف أخذه الله عليهم؟ أمرهم موسى فقالوا لن نستجيب لك إلا أن يخاطبنا ربنا كما خاطبك. لا يؤمنون بالغيب أبدا، آفة القوم لا يؤمنون بالغيب. الله خاطبك، الله يخاطبنا كما خاطبك، فإن خاطبنا ربنا كما خاطبك فحينئذ نؤمن لك. فأبوا ونفروا موسى عليه السلام، فالله عز وجل أخذ عليهم الميثاق في حالة غريبة. وكان هذا الميثاق قد وثق بصورة من أعجب الصور، بينها ربنا جل في علاه بقوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. وإذ نتقنا يعني نتق في العربية زحزحنا الشيء ثم قلعناه من أصله، شيء زحزحته ثم قلعته من أصله، هذا يسمى في العربية النتق. الله يقول وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. رفع الله عز وجل الجبل، هذا الجبل في الآية هو الطور في هذه الآية، فالألف واللام في الجبل إنما هي للعهد، جبل معين، جبل الطور الذي كلم الله عز وجل موسى عليه. وهذا يبين أنهم كانوا في صحراء سيناء، وأن هذه الحادثة كانت من أوائل بعدهم عن ربهم عز وجل، من أوائل ما تفلتوا به. وإذا أخذنا ميثاقا، قلنا الميثاق أفرد لماذا؟ لأنه هو عين الميثاق الذي قد أخذ عليهم وهم في عالم الذر. هو الأخذ إنما جدد، فلم يكن الأمر أكثر من ميثاق، الأمر ميثاق واحد. ما طلبنا منهم شيئا كثيرا، وما طلبنا منهم شيئا عزيزا، وما طلبنا منهم شيئا ثقيلا، وما طلبنا شيئا ليس بمكنتهم أن يفعلوه، وإنما هو ميثاق أخذ عليهم من قبل، فجددنا الأخذ وجددنا العزم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. حال هذه الواو ليست عاطفة، ورفعنا فوقكم الطور ليست الواو العطف، وإنما الواو هنا هي واو الحال، الواو المذكورة هنا واو الحال، يعني حال بني إسرائيل لما أخذ الله عليهم الميثاق، وثق الله هذا الميثاق، وثق بصورة حسية بصورة مادية. كيف وثق الميثاق؟ لما أخذ عليهم رفع الجبل، نثق الجبل، نزع الجبل من أصله، وكان عليهم ظلة، الجبل الطور أصبح فوقهم فوق رؤوسهم ظلة، قالوا كانوا في يعيشون في فرسخ في مساحة من الأرض، فأخذ فالجبل نزع من أصله وكان ظل عليهم، ينظرون إليه كأنه واقع بهم، ينظرون للجبل فكأن الجبل يريد أن ينزل عليه، فإذا نزل عليهم الجبل أفناهم وقتلهم جميعا، أمروا فأبوا، طلب منهم موسى الميثاق فأبوا فتكبروا، فنتق الله الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع به، فأبوا أن يأخذوا الميثاق إلا على هذا الحال، فأمروا بالسجود إشارة إلى قبولهم الميثاق، قال فسجدوا نصف سجدة، عين في السجود وعين في على الجبل، عين على الجبل. هذا حالهم، هذا حال القوم، هذا حالهم، هلع وخوف من أدنى شيء، حرص على حياة عجيب، لا يؤمنون بالغيب، الميثاق الذي وثق الله عز وجل بني إسرائيل حتى استجابوا لموسى كان آية من آيات الله الحسية، جبل لا يخفى على أحد رفع فوق رؤوسه، هؤلاء قوم يوثق بهم، هؤلاء قوم يعقد معهم مواثيق، من كان هذا أصله يطمع به أن يستجيب لميثاق؟ الناس سيبقون يجربون، أما يفهمون؟ أما يقرؤون كتاب الله عز وجل؟ بنو إسرائيل لا تصلح معهم المواثيق أبدا، هذا حالهم لما أخذ الميثاق ميثاق الله عليه. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. إيش المطلوب من الميثاق؟ الله بينه كما ذكرنا، وهنا جاء أيضا هذا البيان جاء مجملا، خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة هي مقول القول الذي فيه الميثاق، وفي هذا إشارة إلى أن هنالك شيء في الآية محذوف، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة، قيل لهم قال الله لهم قلنا لهم خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما أتيناكم، ما من ألفاظ العموم، ما من ألفاظ العموم، وهنا بمعنى الذي، خذوا كل ما أتيناكم، لا تجعلوا الدين طوعا لمصالحكم، لا تجعلوا الدين كالمستودع تنزعون منه ما يوافق مصالحكم وأهواءكم، خذوا جميع ما أنزلنا لأنه منزل من عندنا، ما ينبغي لمن أراد أن يفي بالميثاق الذي أخذه الله عليه أن ينظر إلى مصالحه فيستجيب عند الذي هو له ويترك الذي عليه. خذوا جميع ما أتينا. صفة هذا الأخذ لبني إسرائيل وقد وثق هذا الميثاق بأمر حسي أن يأخذوه بقوة، يأخذوه بجد، يأخذوه بإتقان، يأخذوه بعد أن يتعرفوا عليه. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، واذكروا الذكر عكس النسيان، بمعنى احفظوه ولا تنسوه ودرسوه ولا تهجروه. دعوكم من الهزل ودعوكم من التخاذل. حال بني إسرائيل أنهم لما يؤمرون لا يبالون، فالأمر عندهم هزل وليس بجد، والأمر عندهم تخاذل وليس بعزيمة، ما عندهم عزيمة، ما يجمعون قواهم ويحفزون نفوسهم وطاقاتهم التي أودعها الله بين جنباتهم ليأخذوا ما آتاهم الله بالقوة. أخذ ما أنزل الله عز وجل يحتاج إلى صدق وحزم وإتقان وجد وعلم ومعرفة. خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. كأن حالهم لما أخذوا أخذوا شيئا ولم يأخذوا كل شيء، فجاء عليهم المثال خذوا ما أخذوا كل شيء، وأنهم أخذوه بهزل وأخذوه بتخاذل وليس بعزيمة وقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الله يأمر نبيه يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، اتركوكم من الضعف والخور والتخاذل والهزل. وهذا الأخذ حتى يقوم ويستقيم ويتحقق لابد له من أشياء، لابد أن تتذاكروه وأن تتعلموه وأن تجتمعوا عليه. قال واذكروا ما فيه، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لعل للترجي، ترجي في القرآن إنما يكون إن أدي الأمر على الوجه الذي يحبه الله يقع تقع التقوى. فأخذ الميثاق إن حصل أولا أخذ كله ولم يؤخذ بعضا، ولم يؤخذ أخذ بعض كله ولم يؤخذ بعض منه. ثانيا إن أخذ بعدم تخاذل ولا هزل وأخذ بجد. ثالثا إذا بقي الإنسان يتذاكره واذكروا ما فيه ويتعلمه ويدرسه ولا يهجره، بقي واردا على قلبه وعلى حاله، فهذا يولد التقوى. آفة القوم لا يؤمنون بالغيب، لا تقوى عندهم. حتى الميثاق الذي أخذه الله عليهم وثقه ربنا تعالى بأمر حسي، توثيق العادة، العهود بين الخلق توثق بشهود الذي شهد عليهم في التوثيق الجبل الذي فوق رؤوسه الذي نثقه الله عز وجل كأنه ظلة. وإن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، حال أخذ الميثاق على بني إسرائيل والطور فوق رؤوسه، ورفعنا فوقكم الطور قلنا لهم خذوا ما أتيناكم بقوة، الأخذ يحتاج إخواني إقام الدين الله سبحانه وتعالى الوجه الذي يحبه الله ويرضاه يحتاج إلى تصور سليم ويحتاج إلى إرادة قوية. فكل عمل يقع على وجه غير مضبوط وعلى وجه لا يحبه الله عز وجل إنما يأتي من خلل إما في الهمة في العزيمة فتكون المعرفة حاصلة ولكن لا يجد الإنسان في نفسه همة وعزيمة لأن يستجيب بما يعلم أو أن تكون العزيمة حاصلة والهمة حاصلة ولكن التصور خطأ تصور المسألة خطأ فيفعل الإنسان فعلا على وجه لا يحبه الله. ولذا خذوا ما أتيناكم بقوة دعوكم من التخاذل واذكروا ما فيه دعوكم من التناسي والجهل تعلموا اذكروا ما فيه اجلسوا وتعلموا نحن في مجلسنا نذكر ما في كتاب ربنا تعلموا كتاب ربنا جل في علاه يعلمنا ربنا أخبار قومنا الأقوام السابقة حتى نفهم ماذا فعل فيهم حتى نتجنب مساخطه ونلتزم رضاه وما يحب سبحانه. اذكروا ما فيه اذكروا ما فيه ما فيه ما في داخله غوصوا في داخله تعلموا افهموا شو مش في هذا الكتاب لا يبقى هذا القرآن هكذا لا تعرف ما فيه لا يبقى ما أنزل عليكم فقط تتباهى به ادخل في داخله تعلم ما فيه اذكر ما فيه ما فيه درسوا اذكروه وذاكروه تعلموه لا تهجروه تدارسوه اذكروا ما فيه قفوا عند حروفه وحدوده لتستجب ضمائركم وتصوراتكم وجوارحكم فتجتمع قواكم على ربكم تجتمعون على رضا الله عز وجل واذكروا ما فيه لعلكم تتقون إن فعلتم حصلتم أنفس مطلوب وأعظم مرغوب تجعلون بينكم وبين مساخط الله عز وجل وقاية تجعلون بينكم وبين غضب الله وقاية تحصلون رضا الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة هذه نعمة أن الله عز وجل أراد بهم الخير وقصرهم عليه. هنا تأتي مسألة يذكرها علماء الأصول وهي مسألة إكراه الملجئ هل يكره الإنسان على فعل إكراها شديدا على وجه تصادر معه إرادته وهل يعتد شرعا بمثل هذا الإكراه أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي إيش؟ خطأ والنسيان وما استكره عليه رفع عن أمتي رفع عن أمتي الأمة تنسى أم لا تنسى؟ تنسى الأمة تخطئ أو لا تخطئ؟ تخطئ الأمة تستكره أم لا تستكره؟ تستكره هذا يسميه علماء الأصول دلالة المقتضي العقلاء يصان كلامهم عن العبث واللغو فضلا عن مصادمة الأمر الواقع. فالشرع لا يقول رفع الأمة الخطأ وهم يخطئون إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا فليس المراد برفع أصل المؤاخذة وليس المراد برفع ليس المراد برفع النسيان ورفع الخطأ ورفع ما استكره عليه، وإنما المراد رفع الإثم ورفع المؤاخذة. ليش سموا العلماء دلالة المقتضي؟ لأن السياق حتى يوافق الواقع وحتى يستقيم في العقل والحس وحتى يوائم ما يرى لا بد من تقدير شيء محذوف، حتى يكون الكلام موائم لحال الإنسان لابد من تقدير شيء، فهذا الذي هو لابد يسميه العلماء المقتضى. وهنا وقع خلاف بين علماء الإسلام في المقتضي، هل نعممه أم نخصصه؟ يسميه علماء الأصول عموم المقتضى أو خصوص المقتضى. فعلماء الحنفية قالوا بالخصوص، وجماهير علماء الأمة قالوا بالعموم. الحنفية قالوا نحن نقدر المقدار الذي نرفع فيه الكلام عن اللغو والعبث. الجماهير قالوا ليس بشيء مقدم على آخر، فإنما رفع كل شيء. فالحنفية قالوا المرفوع هو الإثم فقط، الجماهير قالوا المرفوع هو الإثم والمؤاخذة. هذا أصل مهم، إذا فهمناه نستطيع أن نفهم آلاف المسائل الفقهية. الفقه لا يدرس مسألة مسألة، الفقه يدرس كلية كلية، قاعدة قاعدة، أصلا أصلا. فالذي يدرس الفقه أصلا أصلا يستطيع فهم آلاف المسائل، تضبط أصل تفهم ألف مسألة أو أكثر من ألف مسألة أو أكثر من ألف مسألة. إيش يعني الكلام اللي قلناه هذا الماضي؟ لو أردنا أن ننزله للواقع، مثلا رجل أخطأ أو رجل نسي، نريد أن نجعل كلامه مرتبطا أو أن نربط كلامه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي النسيان، كيف نفهمه؟ بالعموم والخصوص. مثلا رجل واقف يصلي، وجد أهل البيت الزوجة والأولاد والبنات عاملين طجة على شيء يبحثون عنه مستعجلين عليه، واقف يصلي، فهو تفاعل معهم وهو ناسي في الصلاة، قال لهم الغرض في كذا في مكان كذا، وهو ناسي، تكلم ناسيا، ورفع عن أمة النسيان. عند أبي حنيفة يؤاخذ بكلامه فتبطل صلاته، ولكن لا إثم عليه. إيش يعني عند أبو حنيفة؟ إيش يعمل؟ يعني يسلم ويعيد الصلاة، أو ما في داعي للتسليم، الصلاة باطلة، الصلاة إذا بطلت ليش يسلم الإنسان؟ فالصلاة باطلة، فبالتالي يعيد الصلاة من جديد. فالرفع المقتضى الذي نرفعه نخصه بالإثم. طيب الجماهير إيش يقولون؟ يقولون نرفع الإثم ونرفع أصل المؤاخذة. إذا نسي وهو يصلي متى تذكر يسكت، فإن تمادى في الكلام وهو متذكر بطلت صلاته، فإن لم يتمادى في الكلام وتكلم المقدار الذي هو قد نسي حينئذ هو يسكت ويكمل صلاته ويسجد للسهو ولا شيء عليه، يسكت ويكمل صلاته ولا شيء عليه. وهذا الأصوب، هذا في التقعيد أصوب وفي التفريع أصوب، ولسنا بصدد بحث المسألة، نحن نريد أن نجعل من هذا مقدمة، من هذا الكلام أن نجعل منه مقدمة لموضوع ما استكره عليه. أخذ على بني إسرائيل الميثاق، أخذ أصل الميثاق ولم تأخذ الأفعال فعلا فعلا ما في هذا الميثاق. الميثاق إذا أراد العبد أن يعبد الله عز وجل فيؤدي الميثاق الذي أخذه الله عليهم من أن لا يشركوا بالله عز وجل وبالوالدين إحسانا وإيتاء ذي القربى واليتامى والمساكين وأن يقولوا للناس حسنا وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، فهذه تحتاج إلى نية، تحتاج إلى عمل. الذي جعل الله عز وجل الجبل مرفوعا إنما من أجل أن يكون رفع الجبل فوقهم، إنما يكون من أجل توثيق العهد فقط، وليس في هذا إكراه، وإن وجد عندهم الإكراه فإننا قوم رفعت عنا الآثار والأغلال التي كانت عند من قبلنا، إننا قوم إن كان غيرنا يقاتل وهو مربط في الدبابات نحن نقاتل ونحن نرغب القتال، نحن نفعل الخير ونحن نحب الخير ونحن نحتسب الأجر، فنحن لا نكره، وإن وقع إكراه غيرنا علينا فالله عز وجل رفع عنا الإثم ورفع عنا المؤاخذة. لذا عمار لما كان يؤذى فكان يتكلم بالكفر، فأنزل الله عز وجل لا يؤاخذكم الله في النحل، قال ولكن أن
لا يؤاخذكم الله
بما كسب، انشرح الصدر، شرح الصدر، الآية معروفة سبحان الله، ذهن كليل. المهم المؤاخذة تكون في انشراح الكفر، انشراح الصدر بالكفر، المؤاخذة تكون بانشراح الصدر بالكفر. فالإنسان لو نطق بالكفر ليس الإثم فقط مؤاخذ، يعني هو ليس عليه إثم وليس وله أن يعود وله أن يتكلم، رخص له النبي، ما رفع عنه الإثم، رفع عنه الإثم ورفع عنه الكلام، تكلم لا حرج، تكلم في إن عاد فعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم له ولذويه. فالشاهد أن الإكراه الملجئ ما وقع على بني إسرائيل بتطبيقهم، وإنما كان هذا النتق هو أمارة وعلامة لتوثيق العهد. لو وجد هذا عندهم فهو في شرعنا ليس هكذا، في شرعنا ليس هكذا، هم متعلقون بالنعم، نحن متعلقون برب النعم، نحن متعلقون بالله عز وجل، فنحن نستجيب برغباتنا ونستجيب بانشراح صدورنا، وليس هذا إلا من توفيق الله لنا، وليس هذا إلا لأن الله اصطفانا، وليس هذا إلا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي هدانا، فهذا أمر ليس لنا فيه نصيب، إنما هو من الله علينا، منة عظمى من الله عز وجل على هذه الأمة، المنة العظمى أن تحرم نفسك وأن تتلذذ طالبا الأجر عند الله عز وجل، تحرم نفسك من الشهوات، تحرم نفسك هناك الله يعطيهم، لكن استجيبوا، يبدو لكم خذوا الأمر، دعوكم من الهزل، دعوكم من الهزل، ليكن عندكم شيء من عزيمة، من قوة، اتركوا التخاذل، اتركوا الدنيا لتنشرح صدوركم، يدخلها بصيص من الإيمان بالغيب حتى لا تبقى ضيقة، تتسع أفاقكم، تتسع إمامكم، تستجيبوا لربكم، تستجيبوا لأمر الله عز وجل. هذا الأمر ليس موجود عند بني إسرائيل، قلوب مغلقة، قلوب منكوسة، مغلفة بالباطل، المعاصي أخذت بهم من كل مكان، ولذا كان رفع الجبل إنما هو أمارة وعلامة، وليس الأمر فيه الإكراه الملجئ كما يقول، ليس الأمر فيه الإكراه الملجئ، ولا يجوز أبدا أن نستدل بالآية على أن المكره ملجأ، إنما هو مشروع، الإكراه الملجئ مشروع إلى آخر. طبعا الإكراه عند أهل العلم الفعل المعاصي، الإكراه إكراهان، ليش أنا أقول ملجئ حتى أيضا يعني إن شاء الله نستوعب الأمر، الإكراه الذي يجوز شرعا أن يقتحم الإنسان فيه المهالك وأن يهجم على الحرام أن يكون ملجئا، فإن كان الإكراه غير ملجئ فلا يجوز الهجوم على الحرام. إيش الإكراه الغير ملجئ؟ إكراه تفعله بإرادتك، لذا أهل العلم يقولون هل يمكن أن يكره الإنسان على الزنا؟ قالوا ما في إكراه ملجئ على الزنا، الزنا في رغبة، والزنا يفعل الإنسان الشهوة بعد هدوء بال وانتشار ذكر وإلى آخره، وهذا لا يتصور في واحد مكره، إلا مكره ملجئ، الخائف ما يفعل هذا أبدا، فما يجوز أن يكون الإنسان يفعل الزنا يقول أنا أكرهت إكراها ملجئا. الإكراه الملجئ لا يكون ممن يأمرك وليس له نفوذ عليك، ونفوذك أقوى من نفوذه، وقوتك أقوى من قوته، هذا ليس إكراه ملجئ. ليس الإكراه الملجئ لمن يعني واحد صغير ولد صغير يهددك وهو لا في العير ولا في النفير، إيش الإكراه الملجئ هذا؟ هذا ليس إكراه ملجئ. الإكراه الملجئ لا يكون في الشيء الذي ينتظر، يكون في الشيء واقع، ليس في الشيء التقديري. إكراه المقدر ليس بملجئ، الإكراه الملجئ الإكراه الذي هو ليس بواقع، الإكراه الواقع وليس الإكراه المنتظر. الإكراه الملجئ ينظر فيه إلى عدة شروط، فهذا المراد بالإكراه الملجئ الذي يذكره بعض المفسرين عند ذكر هذه الآية. لكن كيفما كان الأمر فهذه الآية ليس فيها تعرض لجواز الإكراه الملجئ والأخذ بالإلجاء في الإكراه. وإذ أخذنا ميثاقكم، اذكروا هذه النعمة، جبل ظللنا عليكم ثم أسقطناه فأرجعنا إلى مكانه. من كفر بهذه الآية إنما هو يكفر بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالكون له جاذبية معينة وقواعد معينة الذي وضعها ربنا جل وعلا، فتعطلت هذه الخاصية في الأجسام في حق هذا الجبل في يوم من الأيام، ولا يبعد عندي، لأن الله علمنا، وأرجو أن تنتبهوا، لا يبعد عندي في تقديري وفهمي، فإن أصبت فأحمد ربي وإن أخطأت فأستغفر الله، وهذا لم أره عند أحد، لأن الله علمنا أن له قوانين وسنن وأنها لا تتخلف في كونه وفي شرعه، لا يبعد عندي أن نجد تفسيرا علميا لتلك الظاهرة في تلك الحقبة في هذا المكان في هذا الجبل. لا يبعد عندي أن يأتي يوم الأيام عند العلماء يذكرون تفسيرا علميا مقبولا وفق القواعد المعروفة، قواعد الجاذبية وقواعد رفع الأثقال وإلى آخره، لا يبعد عندي أن نجد يوما من الأيام عند العلماء، وأنا أضمن لو أن وجد علماء يدرسون هذه الظاهرة دراسة صحيحة بقواعدهم التي أنا أجهلها ولا أعرف شيئا عنها، ولا أعرف قوانين الجاذبية بالتفصيل، أعرف كما تعرفون، أعرف معرفة عامة، لكني جنباتي وقناعاتي وفهمي وفهمي لسنن الله في كونه وسنن الله في شرعه لا يبعد عندي أن يجدوا تفسيرا علميا مفصلا لذاك الزمان في ذاك المكان في ذاك الجبل فترة معينة دون غيرها، يعني فترة معينة وهذا الجبل تفسير علمي أنه يكون قد أصبح ظلة ثم عاد إلى مكانه، لا بد أن يجد العلم تفسيرا لهذا، لأن الله عز وجل قد أخبرنا في كتبه كلها، هذه الآية مذكورة في التوراة ومذكورة في الإنجيل ومذكورة في القرآن وما زالت موجودة. الذي يقرأ خروج السفر أظن 15 من العهد القديم يجد أن الله عز وجل لما رفع الجبل كان هنالك برق وكان هنالك رعد واهتز الجبل ثم قلع الجبل ثم رفع الجبل، يعني يذكر كتب التوراة والإنجيل تذكر تفاصيل تذكر تفاصيل نحن في غنى عنها. الله عز وجل أراد منا أن نتعظ، أراد منا أن نستجيب، فنحن في غنى عن هذه التفاصيل، لكن لابد هذه حقيقة واقعة لا شك فيها. فالذين يعاندون ويكابرون من أصحاب العقول ممن يعملون عقولهم كالمعتزلة وأفراخهم وأذنابهم في هذه الأزمنة ويقولون هذا ليس على حقيقة وليس أمر حسي وإنما هذا أمر معنوي وهذا الكلام محمول على مجازات الكلام والتوسع في الكلام، هذا كلام مرفوض، لأن الكلام المطلوب أن نفهمه على ظاهره، فإذا أردنا أن نترك الظاهر فلا بد لنا من قرينة تجعلنا نبتعد عن ظاهر الكلام. فالكلام كلام الله عز وجل حق، وكلام الله فوق عقولنا وكلام الله عز وجل فوق تصوراتنا. الله أخبرنا لكن هو في الحقيقة يوافق العقل الصحيح، النص الصريح مع العقل الصحيح لا يفترقان، فإذا وقع تضارب إما النص غير صريح وإما العقل غير صحيح، أما نص صريح مع عقل صحيح لابد أن يجتمعا ولا يمكن أن يتعارضا. والإنسان كما أن قلبه يسلم لله فيخبت، وكما أن جوارحه تسجد وتركع لله، فإن عقله كذلك يعبد الله ويخضع لله ويخضع لنص الله عز وجل. ما أجمل أن يجمع الإنسان بين العبودية، عبودية الفهم، عبودية القلب، عبودية البدن، تجتمع الأمور كلها. كما أننا نعبد ربنا في المسجد فنركع ونسجد، ينبغي أن نعبد ربنا في المكتبات لما نتعلم، في البيت لما تمسك الكتاب أو لما تسمع الشريط. فالعقل يحتاج لنوع من العبادة، والقلب يحتاج لنوع من العبادة، والبدن يحتاج لنوع من العبادة، فتبقى قوانا كلها الإرادة صحيحة والهمة سليمة، الهمة صحيحة والفهم السليم. فما أجمل حينئذ وما أسعد الإنسان. الإنسان لا يقع في غضب الله إلا بإرادة سيئة أو فهم سيء. خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما واذكروا ما فيه، تعلم لتصور فهمك وقوي إرادتك حتى تستجيب لما تعلمت. فإن اجتمع عليك الأمران لك فأنت العبد الحقيقي لله عز وجل. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالتقوى قائمة على هذا الباب. نكمل الآية الثانية ونشرح ونسمع الآيات في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.